قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عفقها صداقها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حرير. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه درع وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. من مكملات النكاح دفع الصداق. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. سماه الله في هذه الآية صداقا، قيل لأنه يدل على صدق الرغبة، فإنه ما بذل ماله إلا وهو صادق في رغبته في هذا النكاح. وسماه الله نحلة، والنحل والنحلة هي العطية، في قوله النعمان: نحل لأبي عبدا، يعني أعطاني. سماه الله نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وذلك لأنه شبه عطية، لأنه في مقابل الاستمتاع، وهو أي الاستمتاع يحصل به منفعة للطرفين، فلذلك سماه الله عطية من الزوج لامرأته. وكذلك سماه الله أجرا في قول الله تعالى: فآتوهن أجورهن، في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني متى تمتعتم بهن هذا الاستمتاع المباح فآتوهن أجورهن. وسماه الله فريضة في هذه الآية لأنه يفرض، يعني يقتطع من مال الزوج لرضاه، يقتطعه للمرأة. فقال تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي لا جناح عليك أن تزيد المرأة زيادة لترغبها على الفريضة، ولا جناح عليها أن تسقط شيئا من صداقها لترغب الزوج في إمساكها وتطيب نفسها بشيء مهرها. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي متى طابت نفس الزوجة بشيء من الصداق لزوجها فإنه حلال له هنيء مريء مباح له أكله، ولا يلزمه أن يدفعه لها مرة ثانية متى سمحت به. وسماه الله تعالى نفقة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني بما دفعوا من هذا المال، المال الذي دفعه الزوج لزوجته، فبذلك صار له الفضل والرفعة على المرأة. الرجال قوامون على النساء، ولأن الرجل هو الذي يقوم بالنفقة فله مزية وفضيلة عليها. والحاصل أن النكاح لا بد فيه غالبا من الصداق، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصداق أو تسليته في العقد شرط للصحة، فجعلوا شروط العقد أربعة أو خمسة. الأول الرضا من كل من الزوجين، الثاني التعيين تسمية كل منهما بما يتميز به، الثالث الإيجاب والقبول من الولي ومن الزوج، الرابع تسمية الصداق بأن يقال زوجتك بصداق كذا وكذا، وذلك لأن الله أمر به في قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا سبب تسميته صداقا واستحقاق المرأة لهذا الصداق. وقد ذكر الله تعالى أنه يجب بالعقد، وإذا طلقها قبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع، في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. وفي قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، إذا طلقها ولم يفرض لها فإنه يمتعها بكسوة، يمتعها بحلية، يمتعها بطزاد مثلا أو نحو ذلك. وردت السنة بالأمر بالتخفيف في تخفيف المهر، ورد في حديث أي في حديث أن أفضل النكاح أسهله مهرا أو أيسره مهرا، وذلك لأنه إذا كان المهر يسيرا فإن الرجل يرغب في الزوجة ويعاملها معاملة طيبة، حيث أنها لم تكلفه ولم تحمل على دين أو على اقتراض أو على خسارة ظاهرة، فيحسن صحبتها وهي أيضا تحسن صحبته ومعاملته إذا رأته لبقا لين الجانب حسن العشرة حسن الخلق. فهذا هو السبب للأمر بتخفيف الصداقة. وأيضا فإن في تخفيفه حمل للكثير على الزواج بخلاف ما إذا تشدد الناس وتشدد الأولياء وضاعفوه وأكثروه فإن تقدما للزوج يكون متأخرا، فربما يجلس سنوات يجمع الصداق فيفوت عليه جزء من عمره قبل أن يتزوج، وربما لا يتزوج إلا أفراد معدودون، بحيث أن الكثير قد يعجزون عن ذلك الصداق الذي يثقل كواهلهم. كذلك أيضا ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعني فإني تزوجت، قال وكم دفعت من المهر؟ فقال ذكر له مهرا كأنه استكثر، فقال 20 مثقالا كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يلومه على أن دفع هذا المهر 20 مثقالا من فضة، مع أنها شيء يسير بالنسبة إلى زماننا. وحصل أن امرأة تزوجت بنعلين، نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك بنعلين؟ فقالت نعم، فأجاز نكاحها. ومنه أخذ استحباب تخفيف الصداق، تخفيفه وتقليله حتى لا يثقل على المتزوجين، وحتى لا يتعطل كثير من رجال ونساء. والأدلة من الأحاديث المذكورة واضحة. فالحديث الأول حديث أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية هي بنت حيي بن أخطب، وهي من بني النضير من اليهود، وكان أبوها من أهل المدينة الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم، المذكورون في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ولما خرج أبي خرج حيي نزل في خيبر، ثم فتحت خيبر وقتل قبل ذلك، وسبي نساء اليهود الذين استولي عليهم، وكانت من جملة السبي، فكانت من نصيب بعض الصحابة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه أخذها قبله ثابت بن قيس بن شماس، والحاصل أنها اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأصبحت ملك يمين. ولما رأى أنه قد قتل أبوها وقتل زوجها وقتل أحد إخوتها وأنها مصابة، رأى أن يعتقها حتى يزول ما في نفسها، ورأى أن يتزوجها وأن يجعلها كأمهات المؤمنين، وأن يحجبها كما حجب نساءه. فكان في ذلك ما تسلت به عن هذه المصيبة، جعل نفسها هي صداقا، قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي، فرضيت بذلك وأصبحت إحدى زوجاته يقسم لها كما يقسم لزوجاته، وبقيت في عصمته حتى مات عنها وهي من أمهات المؤمنين. يستدل بذلك على أنه يجوز أن يكون الصداق غير مال، وذلك لأنها لم يسلم لها شيء، إنما قيمة نفسها جعلت كصداق لها. هذا هو مدلول هذا الحديث، قيمة نفسها. أما الحديث بعده يقول أو فيه هذه القصة، كأن هذه امرأة من المهاجرات ولم يكن لها مأوى، جاءت إما من قرية من القرى أو من بادية من البوادي ولم يذكر اسمها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني قد وهبت نفسي لك. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. سمعت هذه الآية فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لتصبح كزوجة من زوجاته يقسم لها كما يقسم لزوجاته. ثم لما عرف منها هذا ونظر إليها في بعض الروايات وصعد النظر فيها وصوبه وطأطأه، ولما طال وقوفها جلست تنتظر، ولما طال جلوسها قام رجل من الحاضرين وهو أيضا من المهاجرين من الفقراء وطلب أن يتزوجها إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة بها. ولما كان الصداق لا بد منه في النكاح طلب منه صداقا، ولكنه فقير من فقراء المهاجرين لا يملك شيئا، فأمره أن يصدقها شيئا، فلم يجد ولم يكن عنده شيء، ولم يكن له إلا إزار قد شد به عورته حتى لم يكن على ظهره شيء عار حتى من الرداء الذي يستر به ظهره ومن العمامة التي يستر بها رأسه، فهو إذن من الفقراء الذين هم في حالة وفي شدة فقر وحاجة، هكذا حالته، فلم يجد عنده شيئا، طلب منه أن يلتمس وردده مرارا حتى طلب منه ولو خاتم من حديد. الخاتم هو الذي يوضع في أحد الأصابع، والحديد معروف يعني قيمته قد تساوي قرشا أو نحو ذلك، ولكنه لم يجد حتى ولو هذا الخاتم من حديد لفقره، فجلس وانتظر. في بعض الروايات أنه ذهب موليا، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد قفى دعاه وسأله عن الحفظ الذي يحفظه من القرآن، فعدد سورا يحفظها سورة كذا وسورة كذا، فقال له زوجتك بما معك من القرآن، وفي رواية قال فعلمها 20 آية، فجعل تعليمه لها قائما مقام المال الذي يدفع لها مقابل نكاحها. هذا هو مدلول هذا الحديث. استدل به بعض العلماء على أن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه، وذلك لأنه هنا جعله مقام الأجر في قوله فآتوهن أجورهن فريضة، وجعله قائما مقام المال في قوله وبما أنفقوا من أموالهم، فأصبح مما يؤخذ عليه مال ومما يصح أن يجعل صداقا ومهرا ينتفع به. فعرف بذلك أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقة، وبطريق الأولى تعليم غيره من العلوم التي يحتاج إليها. فإذا علمها مثلا شيئا من الفقه أو من الأحاديث أو من تفسير بعض الآيات أو علما يحتاج إليه كعلم أدب وعلم أخلاق وعلم لغة أو نحوها مما يحتاج إلى تعليم، صح أن يجعل هذا التعليم صداقة. وبذلك يعرف أنه عليه السلام كان يسهل في أمر الصداق، بحيث أنه جعل هذا التعليم صداقة قائما مقام الأموال التي تدفع أموالا طائرة يدفعها الزوج لزوجته مقابل أن تكون بينهما الزوجية. فإذا جاز تعليمها آيات من القرآن صداقا أو أحاديث أو تشجير آيات مثلا أو تعليم حكم وأحكام أو مسائل فقهية أو نحو ذلك وتكون قائمة مقام المال، فبطريق الأولى أنه يصح صداقها مالا ولو قليلا.